بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب اللعان، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق
قبل أن يأمره نعم
رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
لا إله إلا الله. في هذا الحديث أن الرجل الملاعن لما فرغ من تلاعنهما أكد مد دعواه بقوله: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا. وهذا أوجب لبعض أهل العلم أن الفرقة لا تقع أو لا تحصل بمجرد إتمام اللعان، فهو أحد القولين. والقول الثاني أن الرسول فرق بينهما، كما جاء في رواية أخرى أنه فرق بينهما. مقتضى هذا سواء طلقها أو لم يطلقها، فالفرقة حاصلة، فتطليقه لها يعني تأكيد. فطلقها قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، يعني ليبعدها. قال: كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي. إذن الرسول ما أمره أن يطلقها ثلاثا، وطلاق الثلاث جمع الثلاثة لا بدعة. وعلى القول بأن الفرقة تحصل بإتمام اللعان، فهذا الطلاق لا أثر له، لكن هذا يعني زي كما نقول مع حماس من لكراهته لها وبغضه لها وحرصه على مباعدتها، طلقها ثلاثا، والله أعلم. نعم.
أحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع.
إيش يقول؟ قال:
قال: أخاف أن تتبعها.
لا، قبلها.
قال: غربها.
قال: غربها.
نعم.
غربها.
نعم. الطلاق يعني يحصل. الصنعاني قال يعني أبعدها، يريد الطلاق. قال: غربها.
إيش يقول؟ طلاق.
نعم.
تفسير يعني.
نعم، ذكر في النهاية ابن الأثير قال: أي أبعدها، يريد الطلاق. هكذا بسامة.
نعم.
ستأتي الرواية الأخرى.
نعم.
قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي في بعض النسخ، والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.
في هذا قصة، هذا الحديث في قصة ذلك الرجل مع امرأته، وأنها يعني ظاهر الكلام أنها متساهلة يعني في بعض الأمور، يعني في بعض يعني المقدمات، ومقدمات الزنا التي ليست هي الزنا الأعظم، لا ترد يد لامس، يعني لو رجل لمسها أو مد يده عليها ما لا تنفر منه ولا تنكر عليه، متهاونة متساهلة، وليس المراد أنها تزني. المرأة إذا كانت تزني لا يجوز إمساكها بحال، لا يجوز إمساكها، يجب تطليقها إذا كانت مصرة. أما لو زنت وتابت فلا مانع من إمساكها، إذا زنت وتابت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قربها أو طلقها ما دامت بهذه الصفة من التساهل بأمر يعني الاتصال أو اتصال الرجال بها تركها. فقال أخشى أن تتبعها نفسي أو لا أصبر عنها، فقال أمسك. فأذن له بإمساكها نظرا لحاله وقلة صبره، ربما أنه يعني يحمل ذلك على التعلق بها وتتبعها نفسه، فأذن له بإمساكها. ثم إن قوله لا ترد يد لامس، بعضهم فسرها تفسيرا آخر، أما السياق فهو في شأن الاستمتاع وفي شأن في الناحية الشهوانية، بعضهم تأوله تأويلا بعيدا، قال إن لا ترد يد لامس يعني كل من مد يده تعطيه، مبذرة، يعني إنها مبذرة. والمعنى الأول هو المعروف عند أهل العلم. نعم، بعد.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.
الحديث فيه الوعيد، وعيد من تزني وتلحق بزوجها وأهله من ليس منهم، فإنها إذا زنت وحملت من غير زوجها وولدت فإنه يصير منسوبا إلى زوجها ومنسوبا إلى عشيرته وإلى قومه، فبذلك تدخله عليهم وهو ليس منهم، ويصير محرما لنسائهم من أخوات الزوج وبنات الزوج وغير ذلك، ويرث إذا أدخل على القبيلة. ترتبت أحكام القرابة. وكذلك في المقابل جاء الوعيد في الشق الثاني من الحديث، الوعيد على من جحد ولده، يعني ولدت امرأته ولده وقال ليس هو مني وأنكر ولده وهو ينظر إليه وهو يعرف أنه ولده. أما إذا كان يعني يتهم المرأة بالزنا فعليه أن يلاعنها لنفيها، وهي مسألة معروفة، يلاعنها لنفي الولد، لينفي الولد، ويلاعنها على أن هذا الولد ليس منه، وهي مسألة خلاف من كذلك. إذن فمن كبائر الذنوب أن يجحد الرجل ولده. وفي أثر عمر أن من أقر بولده ولو لحظة فإنه لا يسعه ولا يمكنه أن ينكره بعد ذلك، خلاص. اقرأ تعليق الشيعة على الحديث الأول، حديث لا ترد يد الأمس. نعم.
الصنعاني يحسن الله إليكم، البسام يعني
شو يقول؟
أقول بس الصنعاني
إيه؟
قال
على الحديث
نعم
لا ترد يد لامس، ايش قال؟
نعم، قال اختلف العلماء في تفسير قوله لا ترد يد لامس على قولين. الأول أن معناه الفجور، وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة، وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي.
ما هو بلازم لاته لا، يعني من يريد منها الفاحشة لا ترد يد لامس، على التأويل السابق أنها يعني الأمور البعيدة عن، لأن الزنا نوعان، الزنا الفاحشة الكبرى، والزنا الأصغر وهو النظرة واللمس. اليد تزني وزناها البطش، اليد تزني وزناها البطش. نعم.
أحسن الله إليكم. واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان
وأنه لا يجوز
تطليق من فسقت بالزنا.
لأنه
أنه لا يجب، أحسن الله إليكم، أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها.
هذا ظاهر الحديث. نعم.
والثاني أنها تبذر بمال زوجها.
هذا المعنى الثاني لقوله لا ترد. نعم.
أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا، وهذا قول أحمد والأصمعي.
قول أحمد.
نعم.
إذن ليس له مناسب في الباب كله. إذا بهذا التأويل ليس له مناسب في هذا الباب، يروح هناك في باب صدقة التطوع.
شيخ الإسلام نقل عن الإمام أحمد.
تقول أنت؟
شيخ الإسلام نقل عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث. ما
إيه، هذا شيء آخر، لكن الكلام في تأويله.
قال وهذا قوله أحمد والأصمعي، ونقله عن علماء الإسلام، وأنكر ابن الجوزي.
وإيش ونقله؟
عن علماء الإسلام الأصمعي. وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول.
إيش؟ إلى الأول اللي هو لا ترد يد لامس الفاحشة.
قال في النهاية وهو أشبه بالحديث، لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة.
قلت ما هو يعني لو صح الحديث كان تخريجه سهل. نعم.
قال الصنعاني قلت الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح للآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد، لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها، على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود. فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة،
لا تأتي الفاحشة، لكن يمكن واحد لمس شيئا من جسد أنس عافانا الله وإياكم، يسمونه في لغة العصرانيين، تعرفونه؟ تحرش الله يقطع.
نعم، أحسن الله إليكم. أنا نقلت كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى على هذا.
جزاك الله خير.
قال الشيخ رحمه الله وقد ضعفه الحديث، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحا، فإن من الناس من يؤول.
إيش يقول؟ ولو صح
لم يكن صريحا.
إيه.
فإن من الناس من يؤول اللمس بطلب المال، لكنه ضعيف. لكن لفظ اللمس قد يراد به مسها بيده.
إيه.
وإن لم يطأها من
إيه؟ هذا هو المعنى الذي ينبغي. لا يمكن لا يمكن أن ترد اليد الأمس، يعني لا ترد من يريد منها الفاحشة أو أنه تفعل معه الفاحشة، لا هذا لا يكون، هذا هو المعنى المنكر. لكن حمله على درجة من التهاون والتساهل. أعد كلام الشيخ. نعم.
قال لكن لفظ اللمس قد يراد به مسها بيده وإن لم يطأها، فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها، ومثل هذه نكاحها مكروه، ولهذا أمر
ومثل هذه إمساكها مكروه، ما في حرام يعني. نعم.
ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه، لما ذكر أن لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزني ولكنها مذنبة ببعض المقدمات.
مقدمات، سبحان الله، لا يمكن تأويله على فعل الفاحش، لأن قوله أمسك لما قال أخشى أن تتبعها نفسي، نعم، قال أمسكها، لا يمكن ولا يجوز أن يكون ذلك مع أن المراد يعني فعلها الفحش، فالزانية لا يجوز أن تكون مصرة على الزنا. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فإن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاع منه.
هذا حديث عظيم أخذ منه أهل العلم معاني وأصول، يعني فهذا من أصول القياسيين، يستدلون بهذا الحديث على جواز القياس، ويدل على كذلك، وهذا هو المراد من سياقه في هذا الموضع، على أن اختلاف الشبه لا يوجب نفي الولد، وخالفة الشبه شبه المولود مثلا بأبيه لا يوجب نفيه ولا يبيح نفيه. فهذا الرجل ولدت زوجته غلام ليس على لونه، غلام أسود، فاتهم يعني شك في كونه منه، فشكى ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول يعني ضرب له مثلا، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أوراق؟ قال ما ألوانه؟ قال حمر، وهي من أنفس الأموال عند العرب، الإبل الحمر. قال هل فيها من أورق؟ يظهر الأورق من معنى الأسود. قال نعم. قال فمن أين لها ذلك؟ قال لعله نزعه، صلى الله عليه، لعله نزع عرق. يمكن في بعض أصول هذه الإبل يعني واحد أسود، فهذا جلبه العرق، عرق الجد البعيد، فقال هكذا ابنك لعله نزعه. ما أحسن هذا التعليم، حسن تعليمه، هذا يستدل به على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فعلمه وأقنعه بطريقة واضحة سهلة مقنعة، صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب.
انتهى الباب، أحسن الله إليكم. لكن الصنعاني ذكر على هذا الحديث،
أي الحديث الأخير؟
الأخير،
الأخير.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال وقال القرطبي لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة.
لا يجوز نفي الولد
باختلاف الألوان،
إيه؟ بسبب اختلاف اللون
المتقاربة كالسمرة والأدمة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمضي مدة الاستبراء. قال في الشرح اللي هو أصل السبل، قال كأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، وهو إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجوز النفي، وإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح.
هذا الرسول قال في شأن الملاعنة إن أتت به كذا وكذا فهو للذي رميت به. نعم، لا هذا في الحالات البريئة، أما الحالات اللي فيها شبهة وفيها قرينة وفيها، لكن في الحالات العادية يعني قد يقع في نفس الإنسان شيء وإن لم يكن وإن لم يعلم وإن لم يحصل زنا ظاهر، يجي عند في النفس شيء إذا اختلف الشبه اختلافا بين. نعم،
وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها، والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزنا، وإنما هو مجرد مخالفة اللون. يعني أحسن الله إليكم، إذا أتت المرأة يعني بولد أسود تماما يعني وأهلها ما فيهم الألوان ولا أهله،
والله هذا اللي قدامك، أقول هذا اللي عندك
ينسب للرجل،
ما ينسب، ما يمكن يصير في النفس وحشه نقول وش يسوي، يستطيع ينفيه بلعان؟ الحمد لله، لعله نزعه عرق.